الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخلفها. وقد انتهينا في المجلس السابق من هذا الحديث وختمناه، وتتم من ملحقات المسألة في صنعتها في جدول كما ترى في مجلس اليوم إن شاء الله للمحرمات في النكاح على قسمين. ده جدول مهم جدا يجب الوقوف عليه لمعرفة هذه المسائل. ثم بعده إن شاء الله تعالى مع الحديث، مع حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. ده حديث اليوم إن شاء الله تعالى. تتمة في المحرمات في النكاح، وهي على قسمين كما هو ظاهر أمامه: قسم يحرم إلى الأبد، وقسم يحرم إلى أمد أو إلى أجل. قسم يحرم إلى أبد، إلى الأبد، وهو قسمان: محرمات بالنسب ومحرمات بالسبب. محرمات بالنسب ومحرمات بالسبب. المحرمات بالنسب وهن سبع، أي سبع أصول كما ترى، ويتفرع عنهن علوا ونزولا من أي جهة كان. ركزوا في الأمور دي مهمة جدا، تمام؟ يبقى عندي سبع أصول، والأصول دي يتفرع عنها علوا ونزولا، وإن علا وإن نزل، تمام؟ من أي جهة كان، من جهة الأمة ومن جهة من جهة الأرض. ولا يؤثر فيهن كونهن يرثن أو لا يرثن. أي ما نرجع بالمسألة دي، تمام؟ دي محرمات، يدخلن فرض أو لا يدخل، دي موضوع ثاني، تمام؟ ولا يؤثر فيهن كونهن يرثن أو لا. الأول الأمهات، وهن كل من انتسبت إليها بولادة حقيقية كالتي ولدتك. وهن كل من انتسبت إليها بولادة حقيقية كالتي ولدتك، أو مجازية كالتي ولدت من ولدتك. وإن علم الجد بقى هكذا من عشان كده ازاي؟ اي تمام. وين علو؟ وين علوني يعني بقى ايه؟ ام 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 الام وهكذا، صارت ايه سلسله خلاص، تمام؟ وين علم؟ اثنين البنات، وهن كل انثى انتسبت اليك بولادتك كالبنت الصلبيه، وان نزلت من الجهتين. البنين وبنات، وانت نازل برضه، تمام؟ دي قواعد. وإن نزل ثلاثة الأخوات من الجهات الثلاث، من أبوين أو أب أو أم، تمام كده؟ الأخوات من الجهات الثلاث، من أبوين أو أب أو أم. أربعة بنات الأخ، كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة من أي جهة كان الأخ. وإن نزل يبقى بنات الأخ. المعكوفة دي بوضح لك الحيز الايه في الصورة، تمام؟ بنات الأخ وإن نزل اللي بين المعكوفتين دي توضيح لك. يبقى كل امرأة انتسبت إلى أخ بولاد من أي جهة كان الأخ، يبقى بنات الأخ وإن نزل. بنات الأخ كذلك وإن نزل. العمات رقم ست، العمات أخوات الأب من الجهات الثلاث، أبوين أو الأب أو الأم، وأخوات الأجداد من جهة الأب والأم. الأشياء دي كلها مسبق عليها مجمع عليها، تمام؟ مسبق لها الكلام. يبقى العمات وإن علوا، الخالات وإن علوا، أخوات الأم من الجهات الثلاث اللي هم إيه اللي احنا قلناها فوق، وأخوات الجدات من الجهتين، وأخوات الجدات من الجهتين. ده بالنسبة للمحرمات دي النسب سبعة أصول، ويتفرع عنهن علوا ونزولا ما ذكر. اثنين محرمات بالسبب، بالسبب، وهن قسمان: محرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة. محرمات بالرضاع ومحرمات بالمصاهرة. المحرمات بالرضاع من طريقين: الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاع. الأمهات المرضعات وهن اللاتي أرضعتك، وأمتهن وأمهاتهن وجداتهن، وإن علت درجاتهن من الجهتين، وإن علت درجاتهن من الجهتين كما سبق في النسب. يبقى المحرمات بالرضاع اثنين أصولا بنص الآية: الأمهات المرضعات وإن علوا، وهن اللاتي أرضعتك، وأمهاتهن وجداتهن، وإن علت درجاتهن من الجهتين كما سبق في النسب. الأخوات من الرضاع، وهي أو هن كل امرأة أرضعتك أمها، كل امرأة أرضعتك أمها، أو أرضعتها أمك، أو أرضعتك إياها امرأة واحدة، أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد. ده الخير ده بقى: كرجل له امرأتان لهما منه لبن، أرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى، فهي أخت من جهة الصورة من جهة الأب. في إيه؟ يبقى لك تقول لك إيه؟ خد لبن. أيوة، لبن الزهر بقى في حين المسألة. أيوة بالضبط هذا. اثنين محرمات بالمصاهرة، وهن أربع، أي أربع أصول، ويتفرع عنهن علوا ونزولا من نسب أو رضاع. واحد: أمهات الزوجات وإن علونا من نسب أو رضاع. بنات النساء اللاتي دخل بهن الزوجة، سبق في المسألة اللي هي الربيبة. بنات النساء اللاتي دخل بهن ثلاث: زوجات الآباء والأجداد وإن علوا من نسب أو رضاع. أربعة: زوجات الأبناء اللي هم حلائل الأبناء، زوجات الأبناء الحلائل وحلائل أبنائكم، وإن نزلوا من نسب أو رضاع. في تكملة عايزة تكتبها بسرعة، في سهم عندك مش فاهم ليه التكملة دي: سميت حلائل لأنها محل إزار زوجها، لأنها محل إزار زوجها، وهي محللة له، فيحرم على الرجل أزواج أبنائه وأبناء بناته، فيحرم على الرجل أزواج أبنائه وأبناء بناته من نسب أو رضاع. وإن نزلوا لعموم النص والإجماع، سبقت النصوص في مجلس الماضي. عادة ثانية، عادة جملة ثانية: يبقى سميت حلائل لأنها محل إزار زوجها، هي محللة له، فيحرم على الرجل أزواج أبنائه وأبناء أزواجه أبنائه وأبناء بناته من نسب أو رضاع، وإن نزلوا بعموم النص والإجماع. ما دي سبق خدام، مش احنا قلنا هناك مسألة الدخول وعدم الدخول؟ ما دي خلاص سبقت الخال دي، ايه واضح بقى المسألة وتفاصيلها، وقلنا ان الآخر حتى بين الجمهور وبين كلام الظاهرية وغيره، تمام؟ والأصل فيما ذكرته القرآن والسنة والإجماع، وهذه الإشارة. أما القرآن فلعموم الآيات، من الآية 22 إلى 24 من سورة النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلى آخر الآيات، بنص التي تليها حرمت عليكم أمهاتكم، وإلى الآية التي دي 23 بعد كده 24 مصحة والمصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وشهد بقول وأحل لكم ما وراء ذلكم. وأما السنة فحديث الباب وحديث الباب وغيره، وفي الرضاع يحرم الرضاع ما يحرم من النسب. وأما الإجماع فقد سبق ذكره. هذا الجدول مهم جدا، يعني ده لسه في قسم نحن إلى الأبد إلى الأمد. القسم إلى ده القسم الأول يحرم إلى الأبد، وده قسمان: محرمات بالنسب وده سبع أصول وما تفرع عنهم، محرمات بالسبب قسمان، محرمات بالرضاع ومحرمات بالمصاهرة. محرمات بالرضاع قسمان: الأمهات الإثنان أصولا برأس الآية الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة، والمحرمات بالمصاهرة وهن أربع أصول وما تفرع عنهم علوها ونزولا على ما سبق النسب. وأما قسم يحرم إلى أمد أو إلى أجل، وهن أخت الزوجة، العمة، صحيح؟ أيوة، عمة الزوجة، تمام؟ الخالة، خالة الزوجة، الزوجة الخامسة. خلاص النصوص خلاص، يعني المحتاج بقى عندكم النصوص، تمام؟ إلى أخت الزوجة، عمة الزوجة، الحديث التعذيب اللي سبق، خالة الزوجة، تمام؟ إن ماتت طلقها تجوز، لكن يجمع لها تمام الصداقة. الزوجة الخمسة، تمام؟ مطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، ماشي كده؟ ستة، المعتدة من غيره حتى تنقضي عدتها، المحرمة بنسك حتى تحل، الزانية حتى تتوب على الصحيح، جمعا بين الأقوال وعملا بالمرفوع وحديث ابن عمرو وغيره. مسألة فيها كلام، وابن عبد البر ذكر فيها كلاما نافعا جدا في الاستذكار رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكل من شرح في هذه المسألة من أهل التفسير أخذ عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة بالنص، كابن كثير وفي القرطبي والشوكاني وغيرهم. يبقى معاك هذه اللوحة مهمة جدا، يعني اللي تكون بين يديك، فدي بقى ايه، فهمها براحتك كده وخرج عليها براحتك. كان تيجي تسأل فلانة الزوجة دي تقدمت عليه زوجة والامور تحتاس وليه ومشي وطلبات معاك القاعدة بين يديك، ودي اصول مطبق سبق عليها، تحفظها بين يديك ونام عليها. الحديث السادس في الباب هو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. أرجو من إخواني بقى مجلس اليوم التركيز معي جدا، والحديث صورته ممكن يتلم من صفحتين ثلاثة، لكن ركز معي، وأنا وضعت لك فيه أصول مهمة جدا وفي تفريعات مهمة أو في مسألة في هذه المسألة فيما يتعلق في الزواج وبعض الشروط اللي بتسمعها في الزواج والعقد، مش الكلام ده كله في مجلس اليوم ان شاء الله ومطلع المجلس القادم باذن الله تعالى. الحديث كما ترى عند البخاري ومسلم، لكن مش لهذا السياق، وانت تشوفه الان في الناحيه الحديثيه. الحديث عند البخاري اخرجه بالعدل المسكوت، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، وبالعدل الاخر حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد الملك، كلاهما حدثنا الليث اللي هو ابن سعد، ومسلم بالعدل المسكوت من طريق هشيم ومن طريق وكيع ومن طريق ابو خالد الاحمر ومن طريق يحيى القطان. فالحظ هنا نختلف من طريق ومن طريق ومن طريق، دي ليه انا قلت كده؟ لا، او انه ذا ساقه كل واحد من الاسناد باسناد، والا لو انا قلت لك من طريق فلان و و و و يجوز ان يكون كلهم افرادهم فين؟ في المتابعات دي اسناد واحد، لما قلت لك من طريق فلان ومن طريق فلان، بس انا ده اللي يعنيني محل الشك في الكلام، وانا هضطر اذكر لك كل اسناد في سطر، تمام؟ يبقى من طريق هشيم واخرجه من طريق وكيع واخرجه من طريق ده انا اقصده، ومن طريق ابي خالد الاحمر واخرجه من طريق يحيى القطان، كلهم اللي هم من؟ أحسن بن أبو شيبة وكيع وخالد بن أحمر ويحيى عن عبد الحميد بن جعفر، كلاهما من الليث اللي هو عند البخاري، وعبد الحميد بن جعفر اللي هو عند مسلم، عن في سورة التحمل اللي هي باع الجد حدثني، وقلنا أن نكون من الثقات عن بحدثني ما بنبص ما تشغلناش كتير إلا من المدلس دي تشغل كتير، تمام؟ عن أو قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد ابن عبد الله اليزني اليزني عن عقبة ابن عامر رفعني، في بعض المصادر ذكر عن أبي الخير فقط، والبعض ذكر عن مرثد ابن عبد الله اليزني وهو كنيا الاسم. لفظ البخاري من الطريقين أحق الشروط أن توفوا به، تمام؟ مفيش إن أحق الشروط، يبقى أحق الشروط. الثقة الآخر أحق ما أوفيتم به الشروط أن توفوا به، ما تخلوا بالفروض للآخرة، ده السياق الثاني البخاري. لفظ مسلم إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروض، ده السياق اللي هو في الصحيحين، واللي هو المفروض يكون على شرط المصنف عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولكن هذا السياق بتمامه عند أبي داود بالسياق المذكور. وشيخ أبو داود قال حدثنا أبو داود حدثنا قال حدثنا عيسى بن حماد أنبأنا الليث عن يزيد به، والسياق المذكور إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض، فالسياق بتمامه لأبي داود، تمام؟ لكن على كل حال هو لكن أنا أردت أذكر إنه لما نقول سياق البخاري أو مسلم على خط الكتاب فيكون للبخاري ومسلم أو لأحدهما، لكن هذا النص بتمامه لأبي داود، تمام؟ وأنا ضغطت لك لفظ البخاري ولفظ مسلم لتجد التغاير بين السياق. التحديد بالراوي، وهذا أول حديث له يقابلنا بهذا الكتاب، فطبعا على العادة بنترجم ترجمة بسيطة لكل راوي يقابلنا لأول مرة. فعقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني، يكنى بأبي حماد على المشهور رضي الله عنه، ولي إمرة مصر لمعاوية رضي الله عنهما 3 سنين، يعني كان أميرا على مصر في إمرة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأصحابه أجمعين، ثم عزله وولاه غزوة، يعني لما عزله خلاه خارج طائف لغزوة، وقد ابتنى بمصر دارا وكانت له أخرى بدمشق، ولعلها كانت الغزوة اللي غزوة الخيل التي رحل بها إلى دمشق لعلها كانت المناسبة أنه ابتنى له بها دارا. كان من تقي الصحابة رضي الله عنه، كان حسن الصوت بالقرآن، وكان فصيحا شاعرا مفوها، له هجرة وسابقة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، روي له عن النبي 55 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 7 منها، وانفرد البخاري بحديث، وانفرد مسلم 9، يبقى مجموع المرويات في الصحيحين كم؟ يبقى البخاري ومسلم اتفق على 7، الاثنين اتفق عليه الشقاء، يبقى دي 7، وبعدين البخاري فرض 1 كده 8، ومسلم فرض ب 9. وقد روى له بقية الجماعة. مات بمصر على الصحيح. إذا أقول لك مات في النهروان وعطش مات فين، ودي كلها أقوال مستنكرة، قرأ استنكرة إما في التحقيق، مات مش إما في التحقيق، يعني نقول إما في التحقيق على الإصلاح، أي إما في السلف رحمه الله تعالى. مات بمصر على الصحيح ودفن بالمقصم 58 هجرية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ما هو هلين أكوان بقى خليفة خياط وابن عساكر والكلام وكده بأشياء غرائب، وطبعا ردها لإما بشدة، يعني لأجل ذلك ما احتاجناش لك أقول لك على الصحيح، يبقى تعرف أن ليه المختار في الموجود. فقه الحديث، قوله إن أحق الشروط إلى آخره، أي أحق الشروط بالوفاء، شروط النكاح، لأن أمره أحوط وبابه أضيق. ركز بقى، نعم، كل أي شرط يقال، أي شرط يقال يوافق عليه، أدي دي المسألة، تمام. الشرط اولا بقى ركزوا بقى معي، ودي يمكن سبق الحديث انا قلت ان شاء الله ياتي في باب في هذا الباب، وما حبيتش ان انا اتوسع معاك في الشرط، مسمى الشرط هناك ومسائل وتوجيهات وضوابط كلمه الشرط وصور، تمام. فانا هنا عرضت الصوره مختصره لمعنى الشرط لغة وصلاحا، وايه هو الشرط المقبول والشرط غير المقبول، وضوابط وضوابط الشروط، تمام. وبناء عليه هتيجي تفريعات في مساله النكاح، وبناء عليه ان شاء الله في مطلع المجلس القادم هتيجي اسئله بناء على شرط هو من مقتضى عقد النكاح او لا ينافي عقد النكاح او من مقاصد عقد النكاح هو صحيح، او شرط فاسد ليس مقتضى عقد النكاح بالمره ولا يلتفت اليه، حتى لو تم اخذ هذا الشرط لا يوفى به، لا يوفى به، لان شرط ايه؟ شرط باطل. وان سبق حديث بريره في قصه حديث هذا قصه بريره، تمام، اللي يقولوا يقولوه وما علينا بيقولوه، فقولوا شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. اي تم ركز من دي مهمه جدا هنحتاجها جدا في عصرنا، والفتاوى بقى اللي هي ايه فتاوى اخر الزمان والبداء والسوداء فيما يتعلق بهذا الشيء لنرى بدقه هذا الكلام. الشروط، الشرط لغه الزام الشيء، التزامه جمع شروط. في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم، احنا عايزين نكون هادين عشان عايزين نفهم ده حتى لو ما كانش من اليوم انتهى المجلس القادم، بس نفهم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني ايه؟ هنوضح. يعني مثلا سريعا لبعض الاخوه اللي هم يعني الامور دي عليه شويه، الان انت لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، صح؟ طيب انا توضأت، هل يلزمني انني اصلي؟ لكن انا صليت، فاقول لك ان الوضوء شرط، صح؟ صلي. يبقى احنا خرجنا بقى على الصلاح دوت، نقول لك ما يلزم من عدمه العدم، ما فيش وضوء ما فيش صلاه، عشان كده قال ويل الاعقاب من النار، ان لو الوضوء مش ماشي على تمامه بطل ما بعده، ودي مشكله. سبق طبعا هذا الكلام. يبقى هنا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده من ان انا مش شرط تكون موقفت ان انا ايه اصليت، بقول مش شرط، لا يلزمني على التعيين، على الوجوب، على الالزام، تمام. لكن السنه لو توضعت وصليت فدي من سنه الوضوء لحديث عثمان وحديث غير الدم. طيب سؤال، ما الفرق بينه، يعني بين الشرط وبين الركن والسبب؟ عشان دقة الاصطلاحيات المهمة تطلب عليها كلام ومسائل مهمة. ما الفرق بينه وبين الشرط وبين الركن والسبب؟ الركن في الاصطلاح ركن الشيء، أي ما لا وجود لذلك الشيء إلا به، وهو الجزء الذاتي في الشيء، يعني جزء من ماهية الشيء، ما ينفعش يقام بيت بدون أعمدة. انت معايا ازاي؟ ما ينفعش يقام عمود بدون ايه؟ بدون أعمدة، يعني جزء من ماهية الايه؟ من ماهية الشيء. والفرق بينه وبين الشرط، وجه المغايرة بقى بين الركن وبين الشرط، هو ان الشرط يكون خارجا عن ماهية الشيء، والركن يكون داخلا في ماهية الشيء، وهذا وجه التباين او وجه التغير. طيب فتحت الكتاب، ركن ولا شرط؟ لا صلاة الا بام الكتاب، لا صلاة الا بفتحة الكتاب، دي اصالة لابد من قراءة الايه؟ قراءة فعله، دي ركن، تمام. ما ينفعش صلاة الا به. يبقى هنا الركن يكون داخلا في ماهية الشيء، وهذا وجه التباين او التغير. السبب، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هنا بقى في تغير بينه وبين الشرط من وجه هو ما يلزم من وجوده الوجود، في الشرط كان ايه؟ معكوسة، قلنا هناك يلزم من وجوده من عدمه العدم، ولازم من وجوده وجود هنا العادة. يبقى هنا لا يلزم هنا ما يلزم من وجوده باسم السبب، تمام؟ ومن عدمه العدم. وجه التباين أن السبب يلزم من وجوده الوجود بخلاف الشرط كصلاة الظهر. سببها زوال. أنا قلت إيه سببها؟ السبب هو. يبقى ما فيش صلاة إلا عند بعد الزوال. يبقى اسمه الزوال سبب لدخول وقت الصلاة، تمام؟ يبقى ده سببها زوال الشمس، وشرطها الطهارة الوضوء. والمقصود أن التصرف إذا قيد بشرط فلا يخلو هذا الشرط إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا. محطوط لك بين معقوبتين باطلة. إذ الفاسد والباطل بمعنى عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. مثال: تعاقدا واشترط المشتري أن تكون البقرة حلوبا، ده إيه؟ شرط صحيح. يعني أنا عايز البقرة تكون حلوبة، صح؟ وعايز قدامها أهو البقرة تكون حلوبة تكون سالبة، ده شرط صحيح؟ شرط البيع. طيب، تعاقدا واشترط المشتري أن تلد البقرة بعد شهر، طب اتضمننا أنا باطل ولا صحيح؟ طبعا. يبقى ده شرط فينا ايه بقى؟ غرر وفيه جهاله. ما مش الشراكه تقول بعد الضمان هنا اللي بقول لك صح؟ وما يدرينا بعد لا ثالث اصلا. ها؟ ولا ثالث اصلا، لا بعد شهر ولا ثالث. يبقى ده شرط ايه؟ شرط باطل، واضح كده؟ طيب. الشرط اما ان يكون صحيحا واما ان يكون فاسدا. تمام؟ يبقى دخلنا بقى كده في الجد. الشرط له طريقان، اما ان يكون صحيحا واما ان يكون فاسدا. طيب، اما الشرط الصحيح فضابطه من وجوه. الوجه الاول: اشتراط صفة قائمة بمحل العقد وقت صدوره. انا اديك مثال لكل حاجة. اشتراط صفة قائمة بمحل او بمحل كلاهما العقد وقت صدوره. احنا قلنا انه العقد فيه لو طرفان، صح؟ وفيه مجلس العقد وفيه ايجاب وقبول، واحد كده. كل ده سبب في مطلع في كتاب البيوع، المفروض يكون حفظناه. فاشتراط صفة قائمة فين؟ في محل العقد وقت صدوره. واحنا بنخلص وقت صدوره. او اشتراط شيء بمحل العقد وقت صدوره، وهذا متفق عليه عند الأربعة. مثال: اشتراط كون البقرة المشترى حلوبا، اشتراط كون الكتاب المشترى سالما من العيوب. حضرتك عشان نخرج من الجدل وبعض المسائل التفريعية القادحة، ممكن تجد في كتاب في غلط مطبعي، خطأ مطبعي، ده وارد، بسيط، ده وارد جدا. في مثلا صفحة مقلوبة مثلا في مجلد من عشرات المجلدات، صحيح؟ مثلا في خطأ مثلا علمي بسيط، صحيح؟ لكن الخطأ اللي فيه خلل ان ده لا يسمى كتابة ولا يصلح. ما انت ما تدخل يمين في شمال والشيء اللي ممسوح يبقى اشتراطه كون الكتاب المشترى سالما من العيوب القادحة، وهكذا. وذلك في مجلس العقد، مجلس الاتفاق. اثنين: الوجه الثاني اشتراط ما يقتضيه العقد، وهذا عند الأربعة أيضا. مثاله: اشتراط تسليم المبيع للمشتري على الشرط في المجلس. اشتراط تسليم الايه؟ المبيع فين؟ في المجلس. فقد يقوم بصورة هي من مقتضي العقد، ودي وضحناها هناك، تمام؟ بتشتري بالبكس بمواصفات محددة، وجاءني المشترى او المبيع بنفس المواصفات بعد وقت، اخذ انا مخرج محرج المساجد سبب البيوع على المستجدات المعاصرة. المهم يقول لك هذا يقوم مقام خلي السلام في مجلس العقد. فلازم الوصف يكون وصف كما لو كان بين يديك. تمام؟ وده شرط. يبقى الشراط وما يقتضيه العقد. وهذا عند الأربعة مثال إشراط تقسيم المبيع للمشتري على الشرط في المجلس. على الشرط في المجلس. اشتراط رد المبيع بالعيب أو رد العوض. حاجة من الاثنين. لإما ده لإما ثمنه. أو ما يعوضني هذا لا يصلح خلاص. إما تجيبهولي وإما تجيبني ثمنه أو عوض. واضح حبيب؟ يبقى اشتراط رد المبيع بالعيب أو رد العوض ونحو ذلك. فهذه أمور لازمة من مقتضيات العقد ولا تنافيه. يعني دي بديهيات لا يختلف عليها اثنين من المخلاء. تعال ازاي انا بشتري شيء الاصل فيه السلامة يعني غير سليم. صحيح؟ يمكن يعني مثلا بيقول مثلا مثال كما استاذ يجي مثلا حاجة اخذ حاجة طلع عشان حاجة بايظة او خربانة مثلا طوار منفوخ واخد القوة بايظ راح سيدته يقول لي خبر انا ماليش دعوة هو جاي انا مالي هو انت براحتك انت هو خد منك جه على اصل السلامة. صحيح؟ تمام؟ مش ماخدهاش انا باخدها حاسبه لان العيب مش منه هو مش من المشتري ما اتلفوش اتحمله ده هو اخذه وكما اخذ لقى الفوار واخد رطوبة منفوخ لو حطه في مية ما بيفورش والفايدة فين؟ في الفوران اصبح تلف فائدته خلاص القائد بتاعه بتقوله ايه؟ طب ما عنديش خلص اخر علبه موجوده بقول له خد فلوس مفيش فلوس لا مفيش خناق ياخد العوض فانت انا بقول لان بتجيني صور من الناس من بعض المنجمين الكلام ده ودي طبعا من الاشياء اللي هي غير مشروعه في المهنه للاسف الشديد. المثال رقم ثلاثه الضابط الثالث اشتراط ما يلائمه ركز في الاصحاح مهمه جدا عايزك مع نفسك بقى تقرأها مع نفسك كده وخرج من الواقع اللي انت عايش فيه على المسائل دي امثله بقى مع نفسك بقى كده خرج وذكر في كل كلمه واللي يعترض شيء انا موجود ان شاء الله معكم. الشراط ما يلائم مقتضى العقد او يؤكده او لا ينافيه ويحقق مصلحه مشروعه للعاقل. ركز بقى مهمه مصلحه لمين؟ للعقد. والعقد انا عندي اثنين بائع ومشتري او زوج وزوجة هحتاج دي بعدين مهمة في مسائل جاية. بقول يحقق مصلحة مشروعة لمين؟ للعقد. والعقد ده ودي الاثنين عقد زوج ومعقود عليها زوجة. ما ديش انا اقول دي مصلحة للزوجة فقط وخرج المسألة عليها وصاحبنا ده مالوش فيه. حياتي المسألة بعدين. وهذا عند الاربعة ايضا. مثال باع على ان يعطيه المشتري باع على ان يعطيه المشتري بالثمن رهنا او كفيلا باع بيع باعوا سبقوا على انه انا ما فيش معايا فلوس قال له اديني رهن وضع الصورة او من يكفل الضامن اللي بقول بقى في البنوك اللي هي السمين يقول لك خلاص اديني ضامن لك. تمام؟ فأصبح انا بيجي عندي بقول له خد الحاجة ومفيش فلوس اقول له اديني رهن بقيمة الشيء. صحيح؟ يقول لك حطي لي رهن بقيمته. راح وما جاش مع السلامة انا عندي ايه؟ عندي ما يكفيني مع السلامة راح. ما هو ضامنه كثير من يقتله من يكون مقامك في الحاجة عند الغياب. ها؟ يبقى عند يا شيخ محمد ما فيش ترك. يبقى عندي هنا اشراط ما يلائم مقتضى العقد مثل باع على ان يعطيه المشتري بالثمن رهنا او كفيلا. ركز معايا في الشرط والرهن معلوم. يبقى الجهاله فيه منتفيه لازم يكون ايه رهن معلوم والضابط المعلوميه فيه ان يكون بقيمه او اكثر او ايه او اكثر او الكفيل. والكفيل يكون حاضر لحظة العقد. هيبقى ملزم واقع يضمن فلان او يقوله عند حدوث الخلل. طيب أربعة، اشتراط ما ورد في الشرع جوازه. مقصود الشيء خالف الشرع، كل شرط ليس في كتاب الله يعني في حكم كتاب الله، في حكم الله وحكم كما يأتي بعده أوضح ذلك، في حكم الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج كل شرط ليس في الشرع فهو باطل، أو شرط أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا باتفاق الأربعة، ومثاله يأتي في الباب إن شاء الله تعالى. خمسة، اشتراط البائع على المشتري نفعا مباحا معلوما. المسائل دي سبق كتاب البيوع. اشتراط البائع على المشتري نفعا مباحا معلوما، وده عند الحنابلة. الحنابلة مثاله باع دارا واشترط على المشتري ان يسكنها شهرا، سبقت المسألة وحاطين لها تفريعات ليست على الايه، ليست على المشاع، عشان في اعتراض من الحنفية على هذه الى تخريج هذه المسألة، وقلنا ليست على المشاع. تمام. وسبق في البيع تنفيذ هذا بالقيد ان يكون عارضا لامر ما عند المشتري كترتيب حاله في دار اخرى. صحيح. هذا الشرط ليس من نهية العقد او العقد لا يتم الا به، اقول البيعه انتهت، لكن من الاحسان ومن المعروف والموده والرحمه، يعني بس شهر مهم لحد ما ان شاء الله الاقي بيت وانقل فيه، انت معايا ازاي؟ ده اصبح هنا من حقه ومن موضوع الرحمه بين المسلمين، وليس على الاطلاق كما عند الحنفيه. او التصرف في المتاع، عنده متاع وعاوز تبيعه، او اقعد في الشارع ولا يعني ادي الصور، او نحو ذلك مما يراه المشتري من عذر عارض، وذلك خروجا من كونه عقدا جر نفعا. وده وجه الاعتراض عند من يعترض. طب ما حق العبد اللي يجر نفع باطل، واضح ازاي؟ على قاعده كل قرض جر نفعا فهو ده من حديث مرفوع ولا يصح، وصير حديث عمران صحيح، وده قاعده متفق عليها سلفا وخلفا. كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولا اعلم اصلا لفقهاء المعاصرين في بلادنا وغيرنا في تحليل القروض الربويه عيانا جهارا. تمام. يبقى وذلك خروجا من كونه عقدا جر نفعا، لانه محظور كما عند الحنفيه وغيرهم. وفي المقابل من يسر على مسلم يسر الله عليه، ومن اعان اخاه على معروف اعانه الله عز وجل. الضابط السادس، اشتراط ما جرى عليه التعامل بين الناس. ركز بقى، اشتراط ما جرى عليه التعامل بين الناس، وده عند الحنفية عاد ظفر منه، ظفر من عصره، ويبقى في ضوابط. هل كل ما جرى عليه العرف يعتبر؟ لان هذه مشكلة عند اخوان طلبة العلم، تجد الفتاوى ايه مثلا، بعض المندوب ياتي يقول يعني انا بخش عند الاطباء وبتاعوا يصوبوا رشوة، انا عيل هتسيب لك الصمت ده؟ انت ايه اللي هتعمله يا استاذ؟ اعمل ايه؟ يعني خلص يعني الولاد عايزين يروحوا المانيا يتفسحوا، ها؟ عايزين يروح معرفش فين ياخدوا كده يقعدوا شهر، التكييف ده عاوز يصلح، ها؟ عايزين ثلاجه للعياده معرفش ايه؟ حاجات بقى اكبر. انا بقول الشيخ خلي كده، عايزين عربيه مثلا محترمه كده، موبايل معرفش ثمنه، اخر حاجه كده الولاد نزلت كده يعني. يقوم يجي الصبر يقول له هذا محرم سحت، وتعاون على البر والتقوى ولا يغنى اسمه العدوان. لكن في هناك مجرمون يجلسون في اداره المبيعات حاطين كده بند اسمه بند الهدايا، هو ما اسموش هذا، اسمه رشاوه. يجي محترم كحسن كصبرك يا اخوانا من الصيادله يقول له طب انا حقق التارجت بدون ربا بدون سحت بدون رشوه بدون، وحقق التارجت بتاعه يعني النسبه اللي هم حاطينها له مثلا 100,000 مثلا حققت في الشهر مثلا، حققها له، هو مش محترم، راح مع الاطباء المحترمين بيعرض علاج، وعلاج مواصفاته الطبيه وكذا 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 وشعر وكلام وسلام عليكم يا محترم، خلاص يعني
حقق التارجت في 6 شهور قبل السنة. يقوم المخزون المدير يقول له لا، ما انت لو دخلت في البند ده هنجيب 200,000. يا اخي انا همشينا بالحلال. يوم بقى يجيب له فتاوى بقى من تحت الكوبري يقول له لا ده احنا سألنا وقالوا ده مش حرام، ده هدية وليس فراشي. انا احكي لك هذا الكلام عن واقع موجود. طيب زهق من صبري ولقى صبري مش ماشي معاه وياخد فلوس كتير، وراجل مندوب ده عايش ما شاء الله عايش على 10 عربية وقلوب ياخدها بالشهر وخايف تدر منه. يوم راح لناس تانية بتبكي اهل دور، هنا بقى محل الكلام والحكاية هدف مش بنتسلم. قال له يا حبيبي مدام ان عمة البلوى بهذا يقول ده محل الشيء. ما رأي اخواني بقى؟ مش الناس كلها كده كلهم كده قالوا اذا يجوز ينفع؟ هذا مسؤول امام الله شاهد على الاحسان. يبقى ده محل الكلام. يبقى اشتراك ما جرى عليه التعامل بين الناس، وده قلنا عند الحنفية عدا زفر منه، وهذا بقيد. يبقى هنعمل هذا الشرط بقيد. ايه القيد؟ ما لم يخالف شرعا من وجه او من وجوه، او ما لم يترتب عليه ضرر للطرفين كأن يكلف ما لا يستطيع. هنحتاجه في النكاح. يقول لك الناس كلها كده يا عم الحاج منين هو ما حدش البنت دي يتعذب الزوج نموته يعني يبيع الراجل علشان يدير حياته. لا البنات كلها كده والام صاحب هوا الا روح يجيب من البنك علشان نجاه البنت، ويدخل بقى لك تكييفات ومش معرفش ايه وحاجات بقى كده ايه من المصيبه. والتاني بيعايروا الولد نسيبك ده سبح ما جابوش. مجتمع مرجول يحتاج ان يرجع الى دين محمد الرسول. تمام؟ اذا يبقى او ما لم يترتب عليه ضرر للطرفين كان يكلف ما لا يستطيع. وعلى كل ما ذكر فقير الضابط بدايه اقعد مع نفسك كده وخرج مسائل وخرج المسائل بوصولها وفروعها ان شئت. ده بالنسبة لي ضوابط الشرط الصحيح. أما الشرط الفاسد اللي هو الباطل وهو ما يفسد وهو ما يفسد العقل ويبطله وضابطه من وجود اشتراك أمر يؤدي إلى غرر غير يسير أو جهالة. اشتراك أمر يؤدي إلى غرر يسير غير يسير أو جهالة، وهذا عند الحنفية والمالكية. مثال: استأجر فحلا لأنثى حتى تحمل. استأجر فحلا لأنثى حتى تحمل أو تحمل، وهذا لا يصح. ليه؟ لما فيه من الجهالة التي قد تؤدي إلى هبن صاحب الفحل إن تأخر الحمل، والتي قد تؤدي الى غبن صاحب الانثى ان تعجل حملها من جهتها هي. تمام؟ اشترى بقرة على انها حامل غير ايه؟ غير ظاهر. بقولي دي حامل. طبعا مش عرف مش ضرار. ما فيش تحليلات نقول لك احلل عشان نقول لك البقر حامل ولا لا ولا شوف ما فيش اي وضع اي حامل من الكلام ده. ما فيش تستاش الكلام برضه. ما فيش سنار الحديث دي تفهم خلاص على بارك ما شاء الله جميل. خلاص ازاي يبقى خلينا ايه خلاصين المثال ده وهرجع لمثال ثاني بقى ما دام في سنار للبهائم. لا يصح للفرد لا يصح يبقى الشرط بقى على حامل حمل لا يصح للغرر للغرر لأنه يحتمل وجوده ويحتمل عدمه. ادي وجه التحذير في المسألة. طيب باع بقرة بثمن إلى نتاج النتاج، وضحت نتاج الايه؟ إن شاء الله لما تولد، وإن شاء الله لما تولد بنتها يبقى ليك الثمن. واضح كده؟ وهذا أنت بقى بتشوف أنت طبعا مع جماعة التجار صور وعرضنا صورا جاءت من طريق الإخوة في كتاب البيوع كثيرة مثل الشيء لا يصح لما فيه من الجهالة إلى الأجل شيء غير معلوم وغير مضبوط أبنى عليه حقوق. 2 اشتراط أمر محظور شرعا يعني يخالف الشرع، وده عند الأربعة، وأمثلة تأتي إن شاء الله لاحقا في حديث الباب. ثلاثة، اشتراط ما لا يقتضيه العقل أو ما يخالفه أو يناقضه أو ينافي مقصود. اشتراط ما لا يقتضيه العقل أو ما يخالفه أو يناقضه أو ينافي مقصود، ده عند الحنفية والشافعية. مثاله، لو باع دارا واشترط على المشتري أن يسكنها مدة، أي مدة، إيه المدة دي بقى؟ هنخش في التشكلات يا رب، خير هناك شهر، صح؟ أصل هنا المسألة بنية على شيء معلوم، لكن مدة، كم المدة؟ ما في، كان ده غير معروف، ما قلتش بقى هو راضي وهو راضي. فتوى بقى ليه يقول لك هي كده، مش ما هي كده، ما فيش تحقوق، ما دام هو راضي هو راضي، ما فيش ما هو راضي هو راضي. انت معايا ازاي؟ طبعا بنسمع احنا ايه الفتاوى البسطجه دي، صحيح؟ طيب، فهو هنا لو باع دارا واشترط على المشتري ان يسكنها مده لا يصح. مثال، لو تزوج امراه على الا يجامعها، طب هو مجوزها ليه؟ لا منه ولا منه، لا يصح. احطها في النيش ولا احطها في النيش، ينفع؟ ينفع، صحيح؟ طيب، لو تزوج امرأة على ألا ينفق عليها، فالزائد ده مخالفة لصحيح الآية، وبعد وجوب واتفاقها، تمام؟ إذا لا يصح، لاشتراط ما ينافي مقتضى العقل، وبتيجي ده مسائل، واحدة تزوج امرأة، ولا سيما عاملة، يقول أنا هتزوج بس أنا مش هنفق عليها كده، أديكم فلوسي، إيه الحكم؟ إخواني، من الشرع، من أشياء الثوابت في الشريعة، أن الزوج ليس له في مال امرأته شيئا، ماله الخاص، ودخل تحدي تكليف شرعي بمثل ما يقول به الرجل بأمور شرعية، مالها الخاص، هي عليها أن تنفق على زوجها إن صار فقيرا، أما أن تخضع المرأة وما لها من مال تحت إمرة الزوج خطأ، لكن يقال من ذلك المعروف والإحسان، يا زيد يا عمرو أنا بعمل كذا وكذا وكذا، ها؟ ولا بارك الله فيك، كانت التشير آخر، لكن لا تتصرف في المال إلا بإذني، ده جبروت، إن يجعل الأمر من مالها بالسوية في مال إجبارا هذا لا يجوز. واضح ازاي؟ هذه مسائل مهمة تأتي بعد ان شاء الله. فدي هنا بيقول اذا تزوج امرأة على ان لا ينفق عليها فهذا لا يصح، لاشتراط ما ينافي مقتضى العقل، تمام؟ ينفق ذو سعة من ثالث هو من باب وعشرهن. الوجه الرابع، اشتراط احد المتعاقدين على صاحبه عقدا اخر، اشتراط احد المتعاقدين على صاحبه عقدا اخر، عقد مركب، هتاخد دي بس الشرط تعمل لي دي، يقول لك يعني ايه؟ فوق دي السيادة ها؟ يقول لك حاجة فوق البيعة يعني، طب يقول لك بس فوق البيعة، انت معاها ازاي؟ بس تعمل لي دي، طب لو ما عملش يقول لك ما فيش بيعة، شوف الكلام ازاي؟ يبقى اشتراط واحد المتعاقدين على صاحبه عقدا اخر، او اشتراط البائع شرطا يعلق عليه البيع، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة. مثاله، اشترط عليه قرضا او بيعا او اجارة، اشترى ثوبا على ان يخيطه البائع قميصا، تمام؟ خد ثوب قال بس بقى اخدها قميص خياطة بثمن ايه؟ بثمن الثوب، بثمن القماش، او مين يتحمل خياطة؟ واضح كده؟ صور يعني تبقى بقى تقول ده يعني ايه؟ طمع، سفلاء، انما زي ما تقولوا لي يعني تمام؟ اشترى قمحا على ان يطحنه البائع دقيقا، على ان يطحنه البائع دقيقا، او على ان يطحنه البائع كافة، القطع عندها، تمام؟ على ان يطحنه، يبقى اشترى طمحا على أن يطحنه البائع ونحو ذلك، فكله فاسد لا يصح. ليه؟ ليه؟ دي بقى يسموه التعليم من الحكم. ليه؟ لأنه من قبيل بيعتين في بيعة ماذا نهي عنه؟ هذه صورة. اثنين، لأنه زيادة منفعة، اضبط، لأنه زيادة منفعة مشروطة في البيع. زيادة ايه؟ منفعة مشروطة في البيع، عقد جر نفعا، يبقى لا يصح. واضح كده؟ ده تحليل المسألة. لأنه زيادة منفعة مشروطة في البيع، ولأنه زيادة يقابلها عوض في عقد البيع، فيكون ربا أو شبه ربا أو أكل أموال الناس بالباطل، وده وجه التخريج للمسألة. وهذا العبد المختصر في الشرط وضوابطه كان من حقي أن يكون في كتاب البيوع، إنما أرجعت إلى هذا الباب لما تراجع عندي مناسبة الظاهرة في النص هنا، وسواء كان هنا أو هناك فمتعلق يلزم الجانبين والله أعلم. يبقى نقول بقى بالنسبة لي حديث الباب اللي هو حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه على الاسم سبق. جمهور العلماء على أن الحديث محمول على شروط لا تنافي مقتضى عقد النكاح. جمهور العلماء على أن الحديث محمول على شروط لا تنافي مقتضى عقد النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده. وعليه فالشروط في النكاح على أربعة أقسام. فالشروط في النكاح على أربعة أقسام. القسم الأول ما يجب الوفاء به اتفاقا، وهو ما أمر به الشرع، كإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان والنطق والمسكن ونحو ذلك. تمام؟ اثنين، ما لا يوفى به اتفاقا وهو ما نهى عنه الشرع، كسؤال طلاق اختها، مش اختها اللي هي اختها المسلمه يعني، اللي هو الضر ضرتها، واشتراط عدم النفقه عليها، واشتراط الا يطؤها او يعزل عنها ونحو ذلك. فهي شروط باطلة في نفسها، والعقد في نفسه صحيح، يعني يصح العقد ويبطل الشرط. يعني الآن انت قلت مثلا وعايز ايه يعني تزوجت، خير ما تأكش بقى، ده شوف احنا شرطنا وانت نقضت الشرط، مش كلام ده لا انتفت اليه، لانه شرط ايه؟ شرط باطل، لأنها تنافي مقتضى العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق، هذه الحقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، تجب بالعقد قبل انعقاده، فلن يصح. ولأن يعني انتبه يا أخوان، لأنها دي بيسموها التعليم، دي بيسموها إيه؟ يعني عندها ذكر من قسمين، سمو قسم دليل وقسم التعليم، تعليم لماذا لا ولماذا نعم. والتعليم ده مبني على أصول كما ترى، أنت نظرت التعليم اللي عاد مبني على الإيه؟ على الأصول، الأصول دي قد تكون صحيحة وقد تكون ظاهرة وقد تكون مستنبطة. يبقى عندنا فقه الدليل وفقه الإيه؟ فقه التعليم، فدي كلها لأن دي تعليلات، ماشي؟ يبقى هنا لأنها تنافي مقتضى العقد، ولأنها تتضمن إسقاط الحقوق، حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلن يصح، ولأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، وليست منه ولا من أصوله، ولذا هي مهملة، فلا يشترط ذكرها ولا يضر الجاهل بها، فلم تبطله. ومزيد بيان في القسم الثالث الذي معنا الآن، وهو ما اختلف فيه، كاشتراط ألا يتزوج عليها وألا ينقلها من بلدها أو دارها ونحو ذلك. طبعا أنا ذكرت هذه المسألة أقول لك اشتراط ألا يتزوج عليها، لكن المسألة معروضة من وجهين للسلف، فلأجل ذلك وضعت كما كان من طريق سلفنا. فتقدرش اقول لك لا او لا، اعرض القولين وقول الراجح مرجوح فيه. تمام؟ يبقى هنا القولين اشتراط الا يتزوج عليه. يقول لك طب انا انت تزوجني بس وضع ما ينفعش. طب انت هتتزوجني ما دام بقى واحد ودايما بيجي معروفين عن الاخوه يروح يقول لك بس انت ناوي يعني هتعدد؟ انا ما بحددش. لا يجوز نتزوج على بنتي او لا يجوز نتزوج عليا. الزواج بتشوفه وتسمعه؟ طيب الشيء الثاني بتقول انت هتزوجني بس انا قاعده ببيت ماما. هذا انا قاعده ببيت بابا. يجوز بابا وماما ها؟ فالبعض يقول لك دي بدعه ومش من اصل. لا عندي دليل على هذا الكلام من الامن السلف. قصه شعبه بابا وماما لها اصل. لكن ما علينا خلينا ما عليك اقول لك ابي وامي. يعني دي بركه الاستقراء والله يا اخواني بركه الاستقراء في كتب الكبار. دي بركه الاستقراء في كتب الكبار. بتعلمك الادب وتعلمك العظمه ومن انت. ومع ذلك كل بني ادم خطاء. شفت ده؟ هذه عظمه الاستقراء. لا سيما مطلع كل مصدر من مصادر الكبار. مقدمه كل كتاب مثلا اقراه. مقدمة ابن فتح الباري، مقدمة الحموزي، مقدمة معرفش ابن حسين بن حاتم، مقدمة ابن حبان، مقدمة اقرأ المقدمات دي. فأقول ضابط العلمية في غاية الأهمية لطالب لطالب العلم. طيب هنا وقفنا عند في التكشيرات ان مثلا احنا هنتكلم مش هنديهم من بلدي، اديني الشقة هنا ونقعد هنا. موافق والشرط ونكتب والشرط. مش ده بيحصل؟ هذا موجود وبتعرض مسائل زي دي كتير. والاختلاف على قولين. الاول لا يوفق الشرط، وده قول علي بن ابي طالب وابن المسيب وابن سيرين وطاووس في روايه والزهري والحسن البصري وقتاده والشعبي وابراهيم النخعي وعطاء واخرين ومالك وابي حنيفه والشافعي واصحابهما اللي هم الضمير يعود الاقرب مذكور اللي هو ابو حنيفه والشافعي والثوري والليث وابن المنذر وابن عبد البر وابن مكر وغيرهم. تمام؟ والاقسام اللي خدتها دي كلها في عند عبد الرزاق المصنف وعند ابن ابي شيبه في المصنف. لان الله اباح له ان يتزوج باربع نسوه، واباح له ان يخرج بامراته حيث شاء، ويمتثل بها من حيث انتقل ما لم يكن اثما. تمام؟ وأمره بالنفقة والسكنة ونحو ذلك مما سبق ذكره، وما سيأتي ذكره من مسائل مشهورة نراها ونسمع بها وذكر الفقهاء رحمهم الله. فهذا مقيد لنص حديث الباب أو مخصص له كما هو ظاهر لا يخفى، ويرد على من أطلق الوفاء بالشرط مطلقا كالحنابلة. وقد ادعى ابن قدامة إجماع الصحابة على قاعدتهم لما ذكر عمر وغيره من الصحابة وفاته ذكر علي رضي الله عنه مخالفا كما ذكر ابن عبد البر وغيره. الثاني يلزمه الوفاء بالشرط. الشرط ايه؟ القول الاول لا يلزمه ايه؟ الوفاء بالشرط. يلزمه الوفاء بالشرط وهو قول عمر. وعندنا عندك معطوفتين. قال ابو عبيد تضادت الروايات عنه رضي الله عنه، ودي التي لم أرها في بين يدي الإمام ابن قدامة رحمه الله، ولو دونت بين يدي ابن قدامة رحمه الله تعالى لقال أبي موجب. لأن المعروف يا أخواني من الأصول الحنابلة أنه مدام أنه القول والشهر عن أحد الصحابة يعتبره إجماعا. إذا شهر عن واحد أو اثنين من الصحابة ليعرف لهم مخالفا، ده عندهم في أصول الحنابلة يعتبر إجماع صحابة. تمام؟ وده المقصود من هذا الإظهار في القول. وده قول عمر، وده قال أبو عبيد تضادت الروايات عنه، يعني جاءت أقوال عن عمر مرة مع الأول الثاني مرة مع الثاني. وعمر بن العاص وشريح القاضي وعمر بن عبد العزيز وأبي الشعثاء. طبعا هو ذكر أنه معاوية، لكن المعاوية قصة أن إسرائيل سأل معاوية وعرضوا على عمر بن العاص، وعمر بن العاص أجاب فمرد إلى عمر بن العاص أجابت لم أذكر معاوية، لأنه لا يوصل أنه قال وإنما قيل له فقال عمرو فعمر أسكت. واضح كده؟ فهو يعتبر سائل ولم يعرف عنه أنه أجاب بمثل قول عمر، لكن هنقول لعله بباب الظن. وعمر وعمر بن عبد العزيز وأبي الشعثاء وجابر بن زيد وطاووس في رواية ومجاهد وسعيد بن جبير والأوزعي وأحمد وإسحاق بن رهويه. وعمدة هذا القول ظاهر حديث الباب إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم. قالوا ده إيه؟ ده واجب ومطلق أخذوا على سأل الله. وأيضا حديث المسلمون على شروطهم. وانتصر له ابن قدامة رحمه الله بشدة. وقد علل البعض ممن ذكر كطاووس وغيره على أن هذا من صباتها، يعني كان هذا باب الصبات ودخلت فجعلوا دواجه كمخرج لقوله، يعني كمستند لقوله. والتحقيق بهذا القسم والقسم الثالث المختلف فيه، طبعا الأول في التقاش أول الثاني منهي تمام. أما القسم الثالث وفي التحقيق بين القولين، القول الأول هو المختار، إذ لابد من تأخير أو تخصيص حديث الباب جمعا بينه وبين الآية. واحد، حديث عائشة بقصة بريرة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وطبعا بل القصة فيه. وقوله في كتاب الله أي في حكم كتاب، في حكم كتاب الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، أو فيما دل عليه الكتاب والسنة كما قاله ابن عبد البر بن العاز المسكوت. والحديث الحسن، هنقول بقى هنا حسن بطرق، ها؟ أو حسن بشواهده، بشواهده. حديث عمرو بن عوف المزني مرفوعا، عمرو بن عوف المزني مرفوعا، المسلمون عند أو المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما وحرم حلالا، خرج ابن ماجه والترمذي والحاكم والبراقوتي وغيرهم بإسناد ضعيف بعد كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني. حديث عائشة مرفوعا، المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق، كلمة وافق الحق بتساوي الشرط اللي فوق إلا شرطا بالضبط تمام. وده أيضا ضعيف من هذا الرجل ذهب خطيب بن عبد الرحمن، ده عند الحاكم والبراقوتي ومن طريق الحاكم أخرجه البياض. ثلاثة، حديث أبو هريرة مرفوعا كسابقة، أخرجه الحاكم وغيره بإسناد ضعيف لألف كثير بن زيد، ده صدوق شخص فهو حسن في الشواهد. وما ذكرته في القسمين الأول والثاني ظاهر في التسليم له للنص فيه، هذا أولا. ثانيا، المخالفة لما أحله الله عز وجل فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم النساء. ولقوله وأسكنهن من حيث، وهنا لذا قال علي بن أبي طالب وغيره من التابعين شرط الله قبل شرطهم، يعني الأمر فاسد بكذا، ده شرط الله قبل شرطهم، يعني أسكنهن من حيث سكن الرجل كما يرى إلا أن يكون في مكان محرم. ولقوله لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، وهذا واجب اتفاقا، فكيف يشترط منعه إلا أن نجمع بين النصوص ودلالاتها. وهذا ما أظنه فإمتنا الكبار القائلين في القول الثاني ومنهم هذه الأصول حالا ومقالا. ثالثا، ونقف هنا، أنه لن يسلم لتشريد ذكره البعض، خرجوا مسألة عدم الخروج من بيتها أو الزواج عليها على مسألة الزيادة في المهر، وإن شاء الله في القادم نخرج هذه المسألة وننهي هذا الباب إن شاء الله بأمثلة فيما يتعلق بين ما بين الزوجين من أمور مستغرة من جهته أو من جهة زوجته. ثم ندخل بعده إن شاء الله تعالى في الحديث بعد ذلك ويتعلق بمسألة نكاح الشغار. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا إياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.